الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة: شاب مسلم ما زال مقصرا في أداء الفرائض، لكنه محب للدين ومعتز بهويته ودينه رغم التقصير. هو زميلي في العمل، يرتدي سلسالا عليه اسم الجلالة، مفتخر به أمام العمال الذين يحملون سلسالا عليه رمز الصليب. فتحدثت معه بخصوص لبس السلسال في دورات المياه، وقال إنه حين يدخل دورات المياه يخفي السلسال تحت ملابسه. شاب ذو أخلاق ممتازة، أجتهد معه من ناحية الالتزام بالفرائض، ولا أريد الخوض معه في أمر السلسال كثيرا مخافة التنفير، فما رأيكم في هذا؟ نقول له: يا رعاك الله، لا شك أنه ينبغي تنزيه ما فيه ذكر الله عز وجل عن الدخول به إلى الحمامات وأماكن النجاسات، تعظيما لله جل جلاله وتأدبا مع اسمه العظيم. ومن الأدلة على ذلك ما رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. الحديث في إسناده مقال، إلا أن من أهل العلم من صححه. فإذا احتاج إلى الدخول به إلى الحمام وخشي عليه من السرقة ستره ودخل به، ستره ودخل به. ابن قدامة رحمه الله يقول: إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه، فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى واحترز عليه من السقوط أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه، أخفاه، يعني أخفى النقش أو الكتابة، فلا بأس. يقول أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. وبه قال إسحاق، ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين. الإمام أحمد رحمه الله يقول: الخاتم إذا كان فيه اسم الله اجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. وقال عكرمة: نعم، قلبه هكذا في باطن كفه فأقبض عليه. وقال أحمد: في الرجل يدخل الخلاء معه الدراهم، والدراهم الإسلامية في هذا الزمن عليها اسم الله عز وجل، أرجو أن لا يكون به بأس. وبناء على هذا، فما يفعله صاحبك من أنه حين يدخل دورات المياه يخفي السلسال تحت ملابسه، هذا صحيح لا غبار عليه، وعليه العمل عند أهل العلم. قد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: امرأة عليها سلسلة من الذهب كتب عليها لفظ الجلالة، هل يجوز لها أن تدخل بها دورات المياه؟ فقال: لا حرج، الحمد لله، لكن إن تأسى تركها خارج وقت دخول الحمام فيكون أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء خلع خاتمه وكان فيه محمد رسول الله، فإذا تيسر لك جعلها خارج الحمام فلا بأس، وإن خفت عليها أن تسرق أو أن تنسيها فلا حرج، إن شاء الله الأمر واسع. أيضا الشيخ ابن عثيمين، وهما قطبا أهل العلم في واقعنا المعاصر في بلاد الحرمين، يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة بل هي مخفية ومستورة. لكن لوقف حول السلسال ولبس الرجال له. هذه قضية أخرى غير قضية لفظ الجلالة. الأصل فيما أعلم أن السلسال حلية نسائية، ففي لبس الرجال لها نظر، وفي الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلعله يراجع من هذه الناحية. لبس سلسال في العنق حلية نسائية ليست حلية رجالية، ومثله إذا كان سلسال في اليد أيضا السوار ونحوه حلوة حلية نسائية. فيعني يراجع في الوقت المناسب في هذا بإذن الله. سؤال آخر حول الحلقة الماضية، سألني سائل يمني من ميشيغان ماذا يقول؟ ذكرتم من عدة أيام حديث دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته في صدقة، ودينار أنفقته في أهلك، خيرها الدينار الذي أنفقته على أهلك. لكن نحن نعلم أن الإنفاق في سبيل الله من أعظم القربات، وهذا الذي دعا أبا بكر الصديق أن يأتي بكل ماله في سبيل الله. كيف نفهم ذلك في ضوء أن الإنفاق على الأهل أفضل كما ورد في الحديث؟ كيف نجمع؟ سؤال مهم برضو. نقول إن هذا الحديث المذكور الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. نعم، هذا الحديث إنما يدل على فضيلة الإنفاق على الأهل حقا، وأنه أفضل من الإنفاق في سبيل الله حقا، وأفضل من الإنفاق في الرقاب والإنفاق على المساكين حقا، لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم وأوجب عليك نفقتهم، فالإنفاق عليهم فرض عين، وعلى من سواهم فرض كفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع، والفرض أفضل من التطوع، ففي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن يا رعاك الله، هذا كله في حالة السعة والاختيار. فإذا جد الجد وحزب الأمر ونزلت بالأمة نازلة، فهنا تأتي أحكام الضرورة والاقتهار. وفي هذا السياق يفهم إنفاق أبي بكر لماله كله في سبيل الله، فلقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، ولا يفعل ذلك إلا لأمر قد نزل بالمسلمين. ومما روي عن عمر رضي الله عنه في عام المجاعة في مواساته لرعيته أنه قال: إذا كنت في منزلة تسعني وتعجز عن الناس، فوالله ما تلك لي بمنزلة حتى أكون أسوة الناس. ولقد روي أنه جاء إليه في عام الرمادة بخبز مفتوت بسمن، فدعا رجلا بدويا ليأكل معه، فجعل البدوي يتبع باللقمة الودك في جانب الصفحة. قاله عمر: كأنك مقفر من الودك. فقال البدوي: أجل، ما أكلت سمنا ولا زيتا ولا رأيت أكلا له منذ كذا وكذا إلى اليوم. فحلف عمر ألا يذوق لحما ولا سمنا حتى يحيى الناس. والذي عليه الرواه أن عمر كان صارما في الوفاء بهذا القسم. ومن ذلك أنه لما قدمت إلى السوق عكة سمن وطب من لبن، اشتراها غلام لعمر بأربعين درهما، ثم أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين قد أبر الله يمينك وعظم أجرك، وقدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن ابتعتهما بأربعين درهما. فقال عمر أغليت فتصدق بهما فإني أكره أن آكل إسرافا. ثم أردف قائلا كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم، كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم. فهذه جملة واحدة في كلمات مضيئة يوضح بها الفاروق مبدأ من أروع المبادئ الكبرى في فن الحكم، كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم. وأما بقى بالنسبة لحديث أني أبا بكر تصدق بمالي كله، تعالى نشوف الحديث. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت الأهل؟ فقلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. الذي يظهر والله أعلم، والله أعلم، أن أبا بكر تصدق بماله كله من الدراهم والدنانير، السيولة، النقد السائل الذي بين يديه، لكن ما سوى ذلك من الأصول لا يزال موجودا ولم تحن غلته بعد. هذا الأمر معروف إلى اليوم، تأتي إلى تاجر تطلب منه مالا فيقسم لك وهو صادق ليس عنده شيء، ومراده النقدان، ليس عنده نقدان، سيولة، لكن عنده عقارات وأصول أخرى قد تقدر بعشرات الآلاف. ولا بد من هذا التأويل، لأن الصديق من أفقه الأمة بدينه، ولا يتصور أن يستأصل ماله كله بالصدقة أصولا ونقدا ونحوه، وقد علم أن هذا لا يجوز، فقد أباه النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص عندما أراد أن يتصدق بماله كله، قال لا، النصف قال لا، الثلث قال الثلث، والثلث كثير صلوات ربي وسلامه عليه. لا سيما وأن الصديق استمر بعد هذه الحادثة تاجرا كبيرا، ومات ورثه أولاده وزوجاته، ومحال أن يتصدق أو لا يتصور أن يتصدق غير بماله كله ثم يعود تاجرا كبيرا في وقت قصير جدا. فالظاهر والله أعلم أن حديثه كان عن الأموال السائلة وليس عن كل أمواله أصولا وفروعا وعقارات وسيولة ونحوها، والله أعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سائل يقول من المشكلات الزوجية، شاب عمل حوالي 5-6 سنوات بجد وعناء واشترى بما ادخره شقة تمليك، تزوج بها منذ حوالي سنة، ولكن سرعان ما دبت المشاكل مع زوجته وتفاقمت، وغالبا ستصل إلى الطلاق، وهي الآن في حملها الأول منه. للأسف هو الآن خارج هذه الشقة حيث جاءت زوجته وأهلها واستولوا بالقوة على كل شيء حتى أوراقه وطردوه منها، وتم وضع اليد على ذلك بالقوة بطريقة همجية، وهي لم تطلق بعد. لكن ما أعرفه أنها ما دامت حاملا فالقانون سيوقف أي إجراء حين وضع المولود. وهناك وضع آخر لو تزوجت، وكما تعلمون هذا الإجحاف الذي بالقانون السائد أن الشقة تتحول للزوجة ما دامت ملكا لزوجها وعقدها باسمه، والقانون في صف الزوجة على كل حال. هذا الشاب يطلب ممن باع الشقة له ليهرب من هذا المصير المؤلم الموجع أن يغير العقد المكتوب منذ 3 سنوات ليجعله باسم والده. بعد ذلك والده يكتب لزوجته عقد إيجار فتصبح مستأجرة وليست مالكة. الشقة هي جهد السنوات وحصاد سنوات الكدح الماضية حتى تبقى في ملكية الشاب ولا يفقدها بهذه الصورة. البائع لا يبغي سوى الحق وليس له مصلحة في أن ينحاز إلى هذا الطرف أو ذاك، لكن يريد أن يقدم حلا شرعيا مقبولا لهذه المشكلة بغض النظر عن أي اعتبار آخر. الجواب عن هذا إن صح ما ذكر ولم يكن فيه مبالغة في تصوير الموقف وصحة الوقائع مسؤولية المستفتي، فلا شك أن طرد الرجل من بيته واستيلاء الزوجة بالقوة عليه ظلم بين، فهي لا تزال في عصمته والرجل لا يزال زوجا لها ولا يزال البيت بيته وهو صاحب الإذن فيه، فكيف يطرد من بيته بهذه الصورة المهينة؟ ظلم بين واضح. لا حرج إذن في التحيل على ما ذكر لتوقي هذه المظلمة على أن يعلم أن المطلقة ذات الولد إذا لم يكن لها مسكن فلها الحق في السكنى تبعا للولد إما في بيت الزوجية أو في مسكن حاضنة مناسب. ابن عابدين يقول: والحاصل أن الأوجه لزوم أجرة المسكن على من لزمه نفقة المحضون، فإن السكن من النفقة، لكن هذا إن لم يكن لها مسكن. أما إن كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. جميل. سائل يقول: عندي شهادات في البنك الأهلي، هل أفكها واشتري بها شهادات أو مرابحة في البنك الأهلي فرع المعاملات الإسلامية؟ الجواب: نعم، ينبغي لك نقل مالك من الحسابات الربوية إلى الحسابات الإسلامية ولا يسعك سوى ذلك. جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 9 يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب وأن يستغني بالحلال عن الحرام. لنفس السائل سؤال آخر: عندي شهادتان بمبلغ 1000، كل منهما من النوع التراكمي، تم شراؤهما في أغسطس 2012، ولو انتظرت لأغسطس 22 أي بعد 6 أشهر سأستردهم 3000، لو استرددتهم الآن هأخذ 1000 فقط، فهل أنتظر لأغسطس القادم وأستردهم 3 ولا داربة؟ بعد 10 سنوات الألف أصبحت 3000، إذا سحبت الآن لأني تحرشت داربة أخذتها 1000، 6 شهور أنتظر أخذتها 3000، إيه الحل؟ الأصل أن الزيادة الربوية لا تحل لك، وأنه ينبغي التخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة، لكن لعلك لو أبقيت هذه المدة القصيرة بنية التخلص من عوائدها لكان أنفع لمن توجهها إليهم من المصارف العامة. أنا هوجه دي لمجموعة فقراء. طب أنا لو سحبتها من الآن رصيد الفقراء زيرو. لو سيدي 6 شهور دول علانية التخلص وقد مضت 9 سنوات ونص، فلعل هذا والله أعلم هو أقل المفسدتين في واقعنا هذا، والله أعلم. السؤال التقليدي المتكرر، شراء بيت من خلال مبادرة التمويل العقاري في الشرق، هذا مما عمت به البلوى. استقبل يومين فيه سؤال واثنين وثلاثة، مبادرة التمويل العقاري في الشرق يعني قروض مقسطة على 30 سنة بأسعار مناسبة، فالناس يسألون من كل حدب وصوب، هل يجوز لي التعامل مع هذا أم لا؟ نقول للسائل الكريم رعاك الله ووفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. التمويل من خلال القروض البنكية سواء لشراء بيت أو لشراء سيارة، القرض بفائدة من الربا بالإجماع، لكن النقطة هنا أن الربا يترخص فيه تحت وطأة الضرورات أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها. نحن هنا من بعد لا نستطيع أن نقدر لك ظروفك ولا أن نقدر لك حاجتك، فنحن نحيلك إلى مفتيك المحلي لكي تتفاهم معه حول حاجتك أو ضرورتك بعد أن تقص عليه القصص وأن تضعه على تفاصيل حالتك بيقين، لكي يفتيك فيها بما يريه الله عز وجل، والله جل وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم آمين. طيب سؤال آخر، أخو زوجي متزوج، عندما يتصل بزوجي يخبر زوجته عن كل ما يفعلونه بالفراش من مداعبة ومباشرة وتفاصيل متعلقة بالجماع ونحوه، في العلاقة الحميمة العميقة وكلامه كلام جريء ويخلو من الأدب في الحوار، أنا أريد حلا، ما حكم هذا العمل في الإسلام وماذا علي أن أفعل؟ أنا حقا غاضبة، هذا الأمر يشعرني بالألم والحزن لما فيه من تجرد من الأخلاق والحشمة، ما نصيحتكم لي؟ بما أنصح زوجي؟ كيف يكون نصحي له؟ الجواب عن هذا أن ما يحدث بين الزوجين من أمور الاستمتاع إنما هو من الأمانات التي يجب حفظها ويحرم إفشاؤها. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. في رواية مسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه كناية عن المعاشرة والمباشرة التي تكون بين الزوجين، والمراد به وصف ما يجري بين الزوجين من أمور الاستمتاع وما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الجماع، وهذا وعيد شديد تحذير لمن يفشي سر زوجته. المقصود توجيه النصح للزوجين تحذيرهما من أن يذيع أحدهما سر الآخر، فلا يذيع الرجل سرها ولا تذيع المرأة سرها. نعم، ولكن اكتفى بذكر أحد المتقابلين وهو الزوج ليشير به إلى الآخر، ولم يذكر ولم ينص على إفشاء الزوجة لسر زوجها، لأن الأصل في المرأة الستر وإخفاء ما يخدش الحياء وهي لحيائها، يقل منها وقوع ذلك بخلاف الرجل الذي يتوقع منه حصوله. للأسف لقد كثرت هذه الآفة في واقعنا المعاصر، لقد تسلل إلى أمتنا من الثقافة العلمانية الهابطة التي نزعت القداسة عن كل شيء، التي خلعت برقع الحياء وجعلته كأمس الدابر، التي انتشرت فيها الدياثة حتى أصبح الزوج يصور زوجته أثناء مباشرتها ثم يضع صورها على النت لكي تشاهدها الدنيا بأسرها استجلابا لمشاهدات كثيرة يبيع عرضه بعرض من الدنيا، يبيع عرضه بعرض من الدنيا عياذا بالله من الخذلان. فانصحي لزوجك برفق وذكريه بهذا الحديث، وسليه أن يشرح الله صدره لقبول نصحك. والله يا بنيتي من وراء القصد، والله تعالى أعلى وأعلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هناك شركة مصرفية قامت بإنزال تطبيق من خلاله يتم تحويل المبالغ المالية إلى معظم الدول، وتأخذ عمولة معينة لكل حوالة، وتقوم بدفع جزء من هذه العمولة للبنوك الوسيطة التي تتعامل معها، لأنها تقوم بتحويل أموال إلى الخارج، وما تبقى تقوم بتقسيمه بين الوكلاء مع دفع مرتبات الموظفين. وكون مالك الشركة زميلا لي طلب مني العمل معه، فقلت له دعني أدعم قرار الموافقة بفتوى من شيخنا الدكتور صلاح. هل العمل مع هذه الشركة وتقاضي مرتب منها جائز أم لا؟ طيب، الجواب عن هذا، إذا اقتصر عمل هذه الشركة على التحويلات المصرفية مقابل عمولة وخلى الأمر من الإقراض، فلا حرج في هذه العمولات ولا حرج في العمل في الشركة التي تقوم على ذلك. لكن يجب أن تكون العمولات قدرا ثابتا مبلغا مقطوعا لا يزيد بزيادة الدين، وإلا حرمت لكونها حينئذ تكون حيلة على الربا. جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة، الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها بتحويلها بنفس العملة جائزة شرعا، سواء كانت بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر. وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنهم ضامنون للمبالغ جريا على تضمين الأجير المشترك. يعني الكلام ده، الأصل أن يد المودع أو الوكلاء يد أمانة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي. يعني إذا وكلت شخصا في أن ينقل لي المال إلى بلد آخر، يده على هذا المال يد أمانة، إذا ضاع هذا المال بغير تقصير أو تفريط فإن مصيبة ضياعه على ربه على صاحبه. استثنى الفقهاء الأجير المشترك، لأن هذا الباب قد يفتح أمامه بابا إلى اجتياح أمانات الناس وودائعهم وهو آمن، يقول أنا لم أفرط ولم أتعدى، فالمسؤولية عندكم. فالفقهاء قالوا الأجير المشترك الذي يعمل لأناس كثر يضمن إلا إذا أثبت العكس. يعني أنا أعطيت ثوبي إلى حائك، إلى ترزي، إلى خياط، القاعدة الأصلية أنه لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، لكن لأنه يعمل لعموم الناس وقطعا للذريعة على ادعاء الضياع بغير مسوغ وعلى ضياع أموال الناس، فقال قالوا الأجير المشترك الذي يعمل لعموم الناس الأصل أنه ضامن لما أخذه من أموال الناس إلا إذا أثبت العكس. يبقى مسؤولية إثبات العكس عليه، لكن الديفولت الأصل أنه ضامن بخلاف القاعدة في غيره أنه لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. هل يقرأ القرآن بوضوء أم يجوز بدون وضوء؟ يجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء، لكن من غير أن تمس المصحف يا حبيبنا، لا يمس المصحف إلا طاهر. أنا إمام مسجد عرضت علي هذه الحادثة، زوجان لا يريدان بعضهما البعض واتفق على الطلاق، لكنه طلاق صوري حبر على ورق، أي لا يتعاشران ولا يكلم أحدهما الآخر أبدا، كأنهم منفصلون حقا، وذلك من أجل نفسية بناتهم حتى لا يتأثروا. فما حكم هذا الفعل؟ وهل علي أن أجبر الزوج إما المعاشرة أو الطلاق بعد 4 أشهر قياسا على الإيلاء؟ سؤال جميل. تعودنا أن نقول للناس إن للحياة الزوجية طريقين لا ثالث لهما، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن الحقيقة في طريق ثالث بينهما، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، فقد تتنازل المرأة عن بعض حقوقها من أجل أن تمضي سفينة الحياة الزوجية وألا تتعرض للغرق. فقد يصطلح الزوجان على بقاء الحياة الزوجية بحد أدنى من الحقوق، فقد ترى المرأة أن هذا خير لها من أن تكسر السفينة وأن تتعرض بالغرق للكلية، مصلحة يقدرها الزوجان على ألا تفتح بابا للإجحاف بالمرأة وابتزاز حقوقها. لكن من حيث المبدأ يجوز الصلح بينهما من أجل منع الطلاق، والصلح خير، صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الأصل في هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بطلاق سودة بنت زمعة، فقالت يا رسول الله لقد وهبت زوجتي لحبة رسول الله عائشة، وأريد أن أحشر غدا أو أبعث غدا مع أمهات المؤمنين، فتنازلت عن حقها في القسم في المبيت ومنحت ليلتها لأمنا عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها ذلك. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وصلح خير. طبعا إن استطاع فضيلة الإمام أن يصلح بينهما على ما هو أفضل من ذلك، تحسين الشروط بحيث يبقي حد أدنى من الصلة وحد أدنى من المعاشرة وحد أدنى من التواصل، فهذا خير من هذه القطيعة بالكلية التي قد تعرض كليهما للفتنة. فهو يزن الأمور بما يريه الله عز وجل، المسألة تتجاذبها المصالح والمفاسد، والعبرة لما غلب. هنا قضية الإيلاء يعني قضية مختلفة. الإيلاء أقسم الرجل على هجر زوجته في المضجع، لكن الصورة هنا هما اتفقا على هذا الهجر، اتفقا على هذه القطيعة محافظة على مصلحة يريانها معا أو لا بالاعتبار، فربنا يوفقهم بإذن الله. هل زكاة النقوص تقاس على الذهب أم الفضة؟ كأن السائل يريد أن يقول هل يحسب النصاب على أساس الذهب أم على أساس الفضة؟ هذا من مواضع النظر بين أهل العلم. فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في مصر أن النصاب يحسب على أساس الذهب، لأن هذا هو معيار الغنى، ولأن المسافة بين الذهب والفضة في زمن النبوة كانت مسافة متقاربة متعادلة، فعلا كان 20 دينارا من الذهب يساوي 200 درهم من الفضة. اليوم المسافة حوالي 10 أضعاف، الفرق كبير جدا بين الذهب والفضة، ونصاب الفضة في واقعنا المعاصر يكاد يكون 300 دولار، هذه ما تكفيش أسبوع مصاريف، فلا تمثل غنى، بينما نصاب الذهب يمثل غنى حقيقيا. هذا يرجح اعتبار أن يكون المعيار الذي يتخذ في حساب النصاب هو الذهب، لكن علماء بلاد الحرمين يرون أن النصاب يحسب على أقل النصابين الذهب أو الفضة، مراعاة للأحظى للفقراء. لو أنا قلت أن النصاب من الفضة هتتسع رقعة المزكين لهيزكوا أكثر، فهذا كلام مقبول ومعقول. فالمسألة في محل الاجتهاد، ومن ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. تكمية للسؤال عن الطلاق، هم متخاصمون وليسوا على سلم كما حال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على كل حال حبيبنا أنت انظر فيما هو الأصلح لهما. إذا أصرت الزوجة على الطلاق ولم يعجبها هذا الوضع كان لها ذلك، يعني لأن هي المتضررة من القطيعة، من الهجر في المضجع، من شح النفقة، فالقول قولها والقرار قرارها. إذا رضيت بما تيسر من عطاء زوجها لها، إذا رضيت بمثل هذه العلاقة البئيسة كان ذلك لها، إذا قدر أن مصلحتها تقتضي ذلك. وإذا أصرت على أن يكون الطلاق طلاقا كاملا شرعا وقانونا ينتهي به كل شيء، تصبح بعدها حلا بعده حلا للأزواج، فالأمر في ذلك إليها، فانظر ما الذي تختاره لنفسهما. وأسأل الله أن يلهمك رشدك وأن يوفقك لما فيه الخير لكليهما بإذن الله. هل يجوز لمسلم مقيم في الغرب أن يعمل في بيع الخبز في محل يبيع الخمر أيضا؟ بيع الحلال لمن شئت وأنا شئت وكيف شئت، ولا يضرك ماذا فعل غيرك. نحن في بلاد غير المسلمين، تشتغل في محل وول مارت مثلا في قسم للخمر، إذا لم تعمل في قسم الخمر عملت في قسم الألبان، الفواكه، الكذا، في سلع مشروعة، بيع الحلال لمن شئت متى شئت كيف شئت، ولا يهمك ولا يضرك ماذا فعل غيرك. بارك الله فيك يا رعاك الله. وإذا منعت هذا الأمر لعلهم يرجعون بعضهم إلى بعض، افعل ما تراه محققا للمصلحة. سمعت مني أن المقصود هو استصلاح أحوالهما، فافعل ما تراه محققا لمصلحتهما، واستخر الله عز وجل، وسل هذا على حدة وسل تلك على حدة، وأسأل الله أن يلهمك رشدك وأن يوفقك لما يحب ربي ويرضى. أخذت مبلغ من الكريدت كارد وأريد أن أكفر عن هذا الذنب، كيف؟ أن تعجل بدفعه، كلما عجلت دفعه كلما أسقطت مقابل هذه المدة التي عجلتها من الربا، ثم تجتهد في أن لا تعود إليها في المستقبل مرة أخرى، وفقنا الله وإياك. الكريدت كارد إذا استخدمته في شراء السلع وعندك مدة سماح معك رخصة، أما إذا استخدمته في أخذ الكاش فإن الربا يحسب منذ اللحظة الأولى. فعندك رخصة في استخدامه في شراء السلع، وليست لديك رخصة في أخذ مبلغ كاش، لأن الربا يحسب عليك منذ الدقيقة الأولى. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت. سائل بيسأل بيقول: هل يكره تسمية المدينة بيثرب؟ ولماذا؟ وماذا عن قول الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الجواب عن هذا: نعم يا رعاك الله، يكره تسمية المدينة بيثرب لأنه من التثريب التوبيخ والملامة، أو من الثرب وهو الفساد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها كما في صحيح مسلم: يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي رواية مسلم عن زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها طيبة، يعني المدينة. حديث جابر ابن سمرة: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. أيضا سماها الله تعالى الدار، كما في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإمام النووي رحمه الله يقول: وإنما كره تسميتها بيثرب لأنه من التثريب وهو التوبيخ والملامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. طب ماذا عن قوله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا؟ هذا حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض، كما قرر ذلك النووي وابن حجر وغيرهما. فلا حجة في الآية على مشروعية التسمية، بل هي مكروهة كما سبق. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.